الثالثة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبد الله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. قائد فيلق القدس العميد قاني يؤكد أن إيران تدعم جبهة المقاومة وأبنائها أينما تواجدوا. استشهاد فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين خلال اشتباكات شمال غربي جنين بالضفة المحتلة. وحماس تدعو الفلسطينيين النفير العام لإفشال مخططات ذبح القرابين في المسجد الأقصى. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. هنأ الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي رئيس وزراء باكستان الجديد محمد شاهباز شريف بمناسبة انتخابه لهذا المنصب، معربا عن أمله في أن تؤدي المرحلة القادمة إلى المزيد من التعاون بين البلدين. وأكد رئيسي في رسالة التهنئة أن إيران مستعدة دائما لتعزيز التعاون مع باكستان في جميع المجالات بما في ذلك خلال المرحلة الجديدة. أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد قاني أن قائد الثورة الإسلامية يدعم جبهة المقاومة وأبنائها أينما تواجدوا. وقال العميد قاني في كلمته بمراسم الذكرى الأولى لاستشهاد اللواء حجازي أن فلسطين اليوم باتت حية وطريق الشهداء مستمر، وأن الكيان الصهيوني يتجه نحو الزوال في ظل استمرار عمليات المقاومة. ولفت العميد قاني إلى أن الكيان الصهيوني يقوم اليوم بتشييد الجدران الفولاذية لكي لا يأتيه المقاومون عبر الأنفاق، فيما يقوم المقاومون الفلسطينيون اليوم بأنواع العمليات البطولية في قلب الأراضي المحتلة. نستمع إلى جانب من حديث العميد قاني في هذه المناسبة.
نحن لدينا هكذا نماذج في المقاومة الإسلامية التي أنشأها الإمام الخميني قدس سره وحدد بوصلتها، واليوم قائد الثورة الإسلامية السيد الإمام الخامنئي أيضا يواصل هذا الطريق والدرب، واليوم أيضا قائد الثورة الإسلامية أيضا يدعم هذه الجبهة ويدعم أبناء المقاومة وأيضا يدعم أبناء المقاومة في خارج الحدود وأينما تواجدوا. نحن نقول قد قلنا للكيان الصهيوني الغاصب بأن نحن سندعم أي مقاوم وأي جهة تواجه الكيان الصهيوني المحتل، وهذا الدعم سيتواصل. الشباب الذين اليوم ينفذون هذه العمليات البطولية في الأراضي المحتلة حقيقة هؤلاء رأس مال خفي في أراضي 48، وأنتم ترون ورأيتم كيف ينفذون هذه العمليات البطولية الذين أربكوا بعملياتهم البطولية أنظمة الدفاع والمراقبة في الكيان الصهيوني.
استشهد فلسطينيان وأصيب أربعة آخرون بجروح خلال اشتباكات في كفردان شمال غرب جنين صباح اليوم الخميس. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهيدين ارتقيا بعد أن نقلا في حالة حرجة عقب إصابتهما بالرصاص الحي. وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفردان وشنت حملات دهم وتفتيش واسعة أدت إلى مواجهات واشتباكات عنيفة، حيث أطلق جنود الاحتلال النار بغزارة مما أدى لاستشهاد الشابين وإصابة عدد آخر. أطلقت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم النيران تجاه طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة والتي تحلق في سماء مخيم جنين. من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال عدد من الفلسطينيين. وفي سياق متصل، أكدت مصادر فلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء برصاص الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية إلى 4 خلال 24 ساعة الماضية. وحول المواجهات المتصاعدة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال نتابع هذا التقرير.
شهداء وجرحى ومواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وتهديدات باقتحامات واسعة للمسجد الأقصى تمهيدا لتقديم القرابين فيه عشية ما يسمى بعيد الفصح اليهودي. مصادر فلسطينية أكدت أن المواجهات تركزت قرب منطقة التل، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمطاطي والقنابل السامة والصوتية تجاه المواطنين الذين تصدوا للاقتحام بالحجارة. وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن شابا استشهد أثر إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامهم بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله، كما أصيب 6 آخرون بجروح. وفي بيت لحم استشهد فتى في 14 من عمره برصاص الاحتلال، كما استشهد محام ناشط في مجال حقوق الإنسان من نابلس، وأصيب العشرات حالة بعضهم حرجة خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة. وفي السياق نفسه، شن الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة طالت عددا من الشبان، وعلى إثر ذلك دعت حركة حماس الشعب الفلسطيني إلى النفير العام والتصدي لاقتحامات الاحتلال. نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العرعوري دعا الشعب الفلسطيني إلى التصدي لاقتحامات قوات الاحتلال المتواصلة للمدن والبلدات المختلفة بكل الوسائل الممكنة. السلطة الفلسطينية وصفت الوضع بالخطير والحساس، وحمل الناطق باسمها نبيل أبو رودين الاحتلال مسؤولية زعزعة الاستقرار التي تدفع بالأمور نحو التدهور، وطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان الذي وصفه بالغاشم على الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية. البرلمان العربي دان بشدة التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال إن المسجد الأقصى هو خط أحمر لا يجب أن تتجاوزه تل أبيب، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه المخططات التي تزعزع السلم والأمن الدوليين. الجامعة العربية دانت العدوان الإسرائيلي ووصفته بالخطير الذي أدى منذ بداية كانون الثاني الماضي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى واعتقال أكثر من 1100 فلسطينية.
دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس جماهير الشعب الفلسطيني إلى النفير العام في جمعة فجر حماة الأقصى دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى المبارك وإفشالا لمخطط ذبح القرابين فيما يسمى عيد الفصح. ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في كل أنحاء الأراضي المحتلة لشد الرحال والاحتشاد في رحاب المسجد الأقصى دفاعا عن القدس والأقصى. وقالت حماس إن رباط الفلسطينيين المتواصل في الفجر العظيم في ساحات المسجد الأقصى المبارك تعبير عن وحدة شعبنا وقوته في مواجهة الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنه. ذكرت قناة كان العبرية أن السلطات الاحتلال تتجه لفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة غدا الجمعة الذي يصادف إحياء اليهود عيد الفصح. وأشارت القناة إلى أن كل من المستوى السياسي والعسكري في الكيان الصهيوني يتجه إلى فرض الإغلاق يومي العيد الجمعة والسبت والتراجع عن التسهيلات التي منحت للفلسطينيين في الضفة الغربية. جاء ذلك في أعقاب اجتماعات أمنية قادها وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، وشارك فيها ممثلون عن جيش وشرطة الاحتلال والإدارة المدنية وجهاز المخابرات الداخلية الشبك. طلقت حملة دولية واسعة عبر منصة التواصل الاجتماعي تطالب بإطلاق سراح الأسير الفلسطيني أحمد مناصرة بعد 7 أعوام من اعتقاله وهو في السن 13، ورفض الاحتلال منذ ذلك الوقت الإفراج عنه وحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما بتهمة محاولته تنفيذ عمل طعن في القدس المحتلة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
عادت من جديد قضية الطفل الفلسطيني أحمد مناصرة إلى الواجهة، حيث انطلقت حملة دولية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي تطالب بإطلاق سراحه بعد 7 أعوام من اعتقاله وهو في السن 13، ورفض الاحتلال منذ ذلك الوقت الإفراج عنه وحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما بتهمة محاولته تنفيذ عملية طعن في القدس المحتلة. واشتهر الفتى المقدسي بمقطعي فيديو الأول حين اجتمع حوله مستوطنون كانوا يوجهون إليه ألفاظا نابية بينما كان يئن من إصابته بالرصاص، كما سرب تسجيل مصور لطريقة التحقيق القاسية معه بعيد اعتقاله وهو يرد على المحقق بعبارة لا أتذكر. وتحت شعار الحرية لأحمد مناصرة نظم الفلسطينيون وقفة احتجاجية في الضفة الغربية واجتاح هاشتاج الحرية لمناصرة وسائل التواصل الاجتماعي، ورفع المشاركون صوره ورددوا شعارات الدعم والمساندة له. وتأتي هذه الخطوة بعد مضي 7 سنوات على اعتقاله. محامي الدفاع أعلن أن المحكمة المركزية في بئر السبح قررت الأربعاء تحويل قضية الأسير مناصرة إلى لجنة الثلث للنقاش في الإفراج المبكر عنه، وذلك خلال جلسة استئناف خاصة بطلب الإفراج الفوري عنه. وشدد المحامي على أن المحكمة لم تصدر قرارا جوهريا بخصوص الإفراج، لكنها أبطلت قرار لجنة الثلث، وعليه سيتم تقديم طلب لعقد جلسة جديدة في أقرب وقت ممكن وبحضور المحامين على أمل الاكتفاء بالسجن 7 سنوات والإفراج عن الأسير الصغير الذي هزت قضيته قلوب مناصري حقوق الإنسان في العالم وكشفت عن جرائم الاحتلال بحق أطفال فلسطين.
وصف وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان علاقات إيران والعراق بأنها متجذرة واستراتيجية ممتازة. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين بطهران، قال أمير عبد اللهيان: ركزنا على الدور الهام الذي يلعبه العراق في المنطقة، ورحبنا بما تقوم به بغداد في تقريب وجهات النظر بين طهران والرياض. بدوره أشار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين العلاقات الوطيدة بين إيران والعراق في مختلف المجالات، معتبرا أن أمن البلدين بأنه مهم جدا ومرتبط بأمن المنطقة. وأضاف فؤاد حسين أن إيران والعراق دولتان متجاورتان، وهناك علاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية وجغرافية وتاريخية قوية بين البلدين. للمزيد بشأن زيارة وزير الخارجية العراقي إلى إيران، تابعوا هذا التقرير.
في زيارة هي الثالثة إلى العاصمة الإيرانية طهران منذ تولي السيد إبراهيم رئيسي الرئاسة في الجمهورية الإسلامية في إيران، وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى العاصمة طهران في زيارة تستمر 2 يوم. وقالت مصادر متابعة إن وزير خارجية العراق وصل لطهران على رأس وفد رفيع المستوى يضم مستشار الأمن القومي قاسم العرجي وبعض القادة الأمنيين. الوزير العراقي التقى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على أن يلتقي الرئيس إبراهيم رئيسي فضلا عن الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني. وبحسب الخارجية العراقية سيبحث حسين في العاصمة الإيرانية الوضع الأمني والإقليمي في المنطقة في ظل التطورات السياسية والأمنية الأخيرة.
أكدنا على دور العراق الإقليمي المهم، وآمل بأن تشهد منطقتنا الأمن والاستقرار. ناقشنا الملف اليمني وأكدنا على ضرورة رفع الحظر عن هذا البلد. ناقشنا آخر التطورات في أفغانستان، ونرحب بتشكيل حكومة شاملة في هذا البلد. كما تناولنا مسألة الحوار السعودي الإيراني الذي تستضيفه بغداد.
من جهته أشاد وزير الخارجية العراقي بالعلاقات التي تجمع البلدين الجارين.
المحور الآخر والذي ناقشناه بتفاصيله أيضا لا علاقة بالعلاقة الثنائية ولكن بالساحة الأمنية،
وهنا تبرز المسائل الهامة المشتركة بين الجانبين الإيراني والعراقي، ومنها مسألة الأمن والعلاقات الثنائية، إضافة إلى مسألة الحوار الإيراني السعودي الذي تستضيفه بغداد. كما بحث الجانبان مسألة الانتقال بين إيران والعراق ومسألة التأشيرات وغيرها من الملفات التي تهم البلدين الجارين. وتأتي زيارة وزير خارجية العراق فؤاد حسين إلى طهران في وقت يواجه فيه العراق أزمة سياسية عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في البلاد في تشرين الأول الماضي، والتعثر الحاصل في استكمال العملية الدستورية وتشكيل الحكومة.
تتابعون حصاد الظهيرة، وفيه أيضا استهداف قافلة عسكرية لوجستية تابعة للجيش الأمريكي بعبوة ناسفة في العاصمة بغداد. أكثر من 300 خرق لقوى العدوان السعودي على مدى 3 أيام في الحديدة اليمنية. روسيا تعلن سيطرتها على ميناء ماريوبول وتهدد باستهداف مراكز صنع القرار في كييف. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفادت وسائل إعلام عراقية بأن قافلة عسكرية لوجستية أمريكية تم استهدافها بعبوة ناسفة في العاصمة بغداد، وأضافت أن الهجوم المذكور تم تنفيذه بعبوة ناسفة تم نصبها على جانب الطريق، ولم ترد بعد تفاصيل عن حجم الخسائر في هذه العمليات. الجدير بالذكر أنه بعد مصادقة البرلمان العراقي على خروج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية وتقاعس بغداد في هذا الأمر، تتعرض القوافل الأمريكية للاستهداف بشكل مستمر. ذكرت وكالة سانا السورية أن عددا من مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية قتلوا وأصيبوا جراء اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة في المناطق التي يحتلونها بريف الحسكة الشمالي. ونقلت سانا عن مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت بين عدة مجموعات إرهابية تتبع لما يسمى فرقة الحمزة المرتبطة بالاحتلال التركي في منطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي، ما أدى إلى مقتل إرهابي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وتأتي هذه الاشتباكات في سياق الاقتتال المتواصل بين تلك التنظيمات للاستيلاء على منازل المواطنين من جهة، والفوضى والانفلات الأمني بتلك المناطق من جهة أخرى. أكدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية ترحيبها بأي هدنة تحقن الدماء وتوقف العدوان وجرائمه وترسم ملامح السلام الحقيقي الذي ينشده أبناء الشعب اليمني. وعبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان عن الأسف لعدم التزام دول العدوان بالهدنة الأممية التي أصبحت تهدد مساعي السلام وإعاقته، وأشارت إلى أن نوايا السلام الحقيقية تكمن في إيقاف العدوان ورفع الحصار ودخول سفن المشتقات النفطية والشروع بآلية تنفيذية لصرف رواتب موظفي الدولة. كما دعت الوزارة والأمم المتحدة للاطلاع بدورها في تصحيح الأخطاء السابقة كون هدفها الأساسي حماية المدنيين. هذا ويواصل مرتزقة العدوان السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، حيث رصدت غرفة إعادة الانتشار المراقبة لاتفاق السويد الإنساني أكثر من 300 خرق ارتكبه المرتزقة في الحديدة خلال 3 أيام الماضية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
أكثر من 300 خرقا لقوى العدوان ومرتزقتهم على مدى 3 أيام في مختلف المديريات الساحلية في محافظة الحديدة اليمنية. غرفة إعادة الانتشار المراقبة لاتفاق السويد الإنساني التي تراقب عن كثب الاستهداف اليومي أعلنت أن من بين الخروقات عمليات استحداث تحصينات قتالية في المدارس الحكومية وعددا من الغارات الجوية للطيران التجسسي على حيس وأجواء أخرى في الجبلية والتحيتة.
لا تزال هنالك خروقات في حيس وفي ما وراءها من جبهات، ولا يزال العدو يستهدف بكل أنواع الأسلحة. تحدث هذه الخروجات حتى أيضا خلال وجود المبعوث الأممي في صنعاء.
جزيرة كمران هي كغيرها من المناطق الساحلية التي تضرر فيها الصيادين بشكل كبير، كون مهنة الاصطياد هي المعيل الرئيس لعدد من السكان فيها وفي باقي المديريات، وأصبحت مهنة الصيد كابوس تؤرق المئات كونها لم تعد تحصد المال والغذاء، بل حولها العدوان إلى مصيدة لحصد الأرواح الباحثة عن لقمة العيش.
يعني أتعبر الناس، أتعبر حتى الصيادين ما أشتغلوش عاد يخرجوا حتى يصطادوا، يعني بسبب أنه ما يوجدش بترول يخرج الواحد يصطاد، وإذا وجد البترول يصطاد يخرج الله والطيران فوقه.
كنا نصطاد خارج كمران بعد يمكن حوالي 10 ميل وأكثر، ولكن الآن صعب. أولكم تقدر تدبر مصروف حق شهر.
الحياة في الجزيرة تبدو للمشاهد أو الزائر مريحة وممتعة من كرم أهلها، رغم المنغصات المعيشية التي تفاقمت بفعل العدوان والحصار، وبوجود هدنة لم ينفذ منها حتى اللحظة شيئا سوى دخول 3 أو 4 سفن نفطية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على ميناء ماريوبول وهددت باستهداف مراكز صنع القرار في كييف. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف أن الجيش الروسي حرر مدينة ماريوبول بالكامل من مسلح كتيبة أزوف النازية، وحرر جميع الرهائن الأجانب الذين كان يحتجزهم النازيون على متن السفن في الميناء. وهدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال كوناشينكوف بقصف مراكز القيادة في كييف ردا على شن هجمات تخريبية على أهداف في أراضي جمهورية روسيا الاتحادية. بدوره حذر سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي من أن بلاده ستعتبر المركبات التي تنقل أسلحة تابعة للولايات المتحدة إلى الأراضي الأوكرانية أهدافا عسكرية مشروعة. أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، مما يرفع إجمالي المساعدات منذ الغزو الروسي إلى أكثر من 2.5 مليار دولار. وقال بايدن في بيان بعد اتصال هاتفي مع زيلينسكي أن بلاده ستواصل تزويد أوكرانيا بما تحتاجه للدفاع عن نفسها حسب قوله. وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع البنتاغون جون كيربي أن الإمدادات الجديدة تتوافق مع ما يحتاج الأوكرانيون في المعارك المقبلة. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش عن قلقه إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا، لكنه امتنع عن وصف الأحداث هناك بأنها إبادة جماعية. وأشار غوتريش في مؤتمر صحفي لأن المحكمة الجنائية الدولية تجري تحقيقا على الأراضي الأوكرانية في الوقت الراهن هذا. وكان الرئيس الأوكراني الأمريكي جو بايدن قد اتهم روسيا بارتكاب إبادة جماعية للأوكرانيين خلال العملية العسكرية المستمرة هناك، فيما رفضت موسكو تصريحات بايدن. وأخيرا أطلق ضابط شرطة أمريكي الرصاص على رجل من أصول أفريقية فأرداه قتيلا بعد أن ركع على ظهره في مدينة جراند ريبيدز بولاية ميشيغان. وذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن الشرطة الأمريكية نشرت مقطعا مصورا للحادث الأربعاء بعد 9 أيام من مقتل باتريك ليويا خلال توقيف مروري. إلى ذلك توجه أكثر من 100 شخص إلى مجلس مدينة جراند ريبيدز قبل اجتماع مفوضية المدينة ليلة الثلاثاء، وهم يهتفون حياة السود مهمة ولا عدالة لا سلام. ختام الحصاد العناوين الرئيسية. قائد فيلق القدس العميد قاني يؤكد أن إيران تدعم جبهة المقاومة وأبنائها أينما تواجدوا. استشهاد فلسطينيين وإصابة 4 آخرين خلال اشتباكات شمال غربية جنين بالضفة المحتلة. حماس تدعو الفلسطينيين إلى النفير العام لإفشال مخططات ذبح القرابين في المسجد الأقصى المبارك. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد، الإخراج الفني جعفر دجمخو.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأزكى تحية نهديها لحضراتكم في مطلع لقاء اليوم من هذا المسلسل.
إن من أظهر سمات الخليفة الإلهي الصادق عظيم رأفته بعباد الله وشديد حرصه على صلاحهم ودفع الأذى عنهم،
وبهذا مدح الله تعالى نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله مذكرا الخلق بنعمة إرساله نبيا للرحمة، فقال في الآية 28 بعد 100 من سورة براءة:
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
وكان وصيه المرتضى عليه السلام سيد من تجلت فيه تلكم الرحمة الإلهية والرأفة المحمدية، فكان أبا الأيتام وكهف المستضعفين.
وهذا ما تشهد به سيرته عليه السلام، ومنها المشاهد التي أعددناها لهذا اللقاء، فكن معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ما هذه الأزقاق والسلال يا ابن أبي رافع؟
إنها عسل وتين أهدي إلى أمير المؤمنين من همدان وحلوان.
ما شاء الله ما شاء الله. وما ترى أمير المؤمنين فاعلا بهذا العسل والتين؟
ومثلك يا خنبر من يسأل مثل هذا السؤال؟ أما عرفت مولاك وفعله؟
إذن سيقسمها بالسوية بين الناس يا خازن أمير المؤمنين.
إي والله، لقد أمر مناديه أن ينادي بالناس لكي يأتوا لأخذ نصيبهم منها. ولكن ما أثار تعجبي يا قنبر أمر آخر.
وما الذي أثار تعجبك من فعل أمير المؤمنين؟
لقد أمر عرفاء الأسباع في الكوفة أن يأتوه باليتامى من جميع حاراتهم.
عجبا ما تقول.
نعم،
العيد لم يحن بعد، قد عهدناه يتحفهم بثياب العيد، فلماذا يدعوهم في هذا الوقت؟
لا أدري يا قنبر، وهذا ما أثار تعجبي.
خيرا إن شاء الله. خيرا
خيرا،
ننتظر اجتماعهم عندها سنعرف ما يريده أبو الحسن.
سنعرف. خذ يا أخي هذا القدح نصيبك من العسل.
تفضل. وهذا نصيبك من التين. بارك الله لك فيه.
وهذا نصيبك من العسل يا أمة الله، خذيه مباركة.
سلمت يداك يا أخي، سلمت يداك.
وبارك الله لك في هذا التين، إنه من أجود تين حلوان.
الحمد لله، وجزى الله أمير المؤمنين خيرا، ما أجمل توسطه اليتامى وهو يلعقهم العسل بيده.
والله لم أتمنى اليتم إلا اليوم، يا ليتني كنت أحد هؤلاء اليتامى ليلعقني أبو الحسن العسل بيدي.
كف عن البكاء يا قنبر، كف عن البكاء. والله لقد تمنيت أنا أيضا ما تمنيت، ولكنني لم أبكي.
لقد ذقت جميل رأفة أبي الحسن منذ أن اشتراني
يا قنبر.
والله ما أشعرني يوما أني عبده.
هنيئا لك خدمته يا قنبر، هنيئا لك.
لقد عهدته يؤثرك على نفسه في المطعم يا قنبر، مثل ما يؤثر هؤلاء اليتامى بالعسل، وهو لم يذق، كأنه يطعمهم نصيبه منه.
وقد آثرني بالملبس أيضا، فقد خرجت معه ذات يوم لكي يشتري لنفسه قميصا، فاشترى قميصين، أحدهما بأربعة والثاني بثلاثة دراهم، فأبى إلا أن يؤثرني بأحسنهما لأنني شاب.
والله ما رأينا في الكوفة واليا ولا سمعنا بخليفة يفعل مثله، لأسألنه لما يفعل مثل هذا باليتامى. يا أمير المؤمنين، أراك قد مكنت الأيتام من رؤوس الأزقاق تلعقهم العسل.
فقال عليه السلام: إن الإمام أبو اليتامى، وإنما ألعقتهم هذا العسل برعاية الآباء.
وروى المؤرخون أن أمير المؤمنين عليه السلام نظر ذات يوم فرأى امرأة على كتفها قربة ماء، فأخذ منها القربة وحملها عنها إلى موضعها وسألها عن حالها.
وماذا أفعل يا شيخ؟ لقد بعث علي بن أبي طالب زوجي إلى بعض الثغور فقتل وترك صبيانا يتامى، وليس عندي شيء، فقد ألجأتني الضرورة إلى خدمة الناس وحمل الماء لهم.
ما لك يا قنبر؟ لما لا تحمل عن أمير المؤمنين الزنبيل؟
والله قد طلبت منه فأبى وقال:
ومن يحمل عني وزري يوم القيامة؟
عجيب قول أمير المؤمنين، وأي وزر له وهو سيد المتقين؟
يا أبا رافع، لقد بات البارحة قلقا إذ رأى امرأة قتل زوجها وترك يتامى لم يكن يعرف بحالهم، فاضطرت لخدمة الناس.
لا إله إلا الله، إنما هذا هو وزر عرفاء النواحي،
أجل،
وليس وزر أمير المؤمنين. ألم يأمرهم بتقصي أحوال عوائل الجند لكي يجري على عوائل الأيتام ما يغنيهم؟ إنه ينفق من بيت المال عليهم.
ولكن مولاي رأى في غفلتهم وزرا له، لقد وضع في الزنبيل طعاما وأبى أن يحمله غيره لأيتام تلك المرأة.
إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أكثر الأوزار التي يحملها عنا أبو الحسن.
نعم، ما أكثر الأوزار.
من يطرق بابنا في هذه الساعة يا ترى؟
قال عليه السلام: السلام عليك يا أمة الله، أنا ذلك العبد الذي حمل القربة البارحة، افتح الباب رحمك الله، فإن معي شيئا للصبيان.
رضي الله عنك يا شيخ، وحكم بيني وبين علي بن أبي طالب، وقد تركنا نتكفف الناس. أدخل رحمك الله، أدخل.
قال عليه السلام: يا أمة الله، إني أحببت اكتساب الثواب، فاختاري بين أن تعجني وتخبزي وبين أن تعلل الصبيان لأخبز أنا.
جزاك الله خيرا يا شيخ، أنا بالخبز أبصر وعليه أقدر، ولكن شأنك والصبيان فلعلهم حتى أفرغ من الخبز.
فأجلس عليه السلام الأيتام حوله وشوى لهم لحما جاءهم به، وأخذ يطعمهم اللحم والتمر وهو يخاطب كلا منهم:
يا بني، اجعل علي بن أبي طالب في حل مما مر في أمرك.
يا عبد الله، لقد اختمر العجين، فإن شئت فأزجر التنورة رحمك الله لكي أعد الخبز. نعم.
فقام عليه السلام وأشعل التنور، فلما لفح في وجهه جعل يقول:
ذق لفح النار يا علي، هذا جزاء من ضيع الأرامل واليتامى.
ما هذا الذي أراه من هذا الشيخ المحسن؟ وبماذا يتمتم؟ ولماذا تجري دموعه على وجهه؟ سبحان الله، سبحان الله، إن من يفعل مثل هذا الفعل الجميل بالأيتام لحري به أن يبتهج. فلماذا يبكي؟ لا أدري، لا أدري، كأن الرقة على حالنا قد أجرى الدموع. جزاك الله خيرا يا شيخ، لقد اشتدت نار التنور، إن شئت فعد إلى الصبية لكي أخبز الخبز لهم.
السلام عليك يا أم زيد.
وعليك السلام يا جارتي ورحمة الله.
الحمد لله، منذ زمن لم أشم رائحة الشوائب من بيتكم.
هو رزق سقاه الله لنا على يد هذا الشيخ المحسن، جزاه الله خيرا.
الشيخ المحسن؟ من هذا؟ ويحك يا جاريتي، أو تستخدمين أمير المؤمنين؟
لا لا والله، لا أعرفه بغير إحسانه، لقد أعانني بالأمس على حمل قربة الماء، وجاء اليوم بلحم وتمر ودقيق للصبية، فطلبت منه أن يعلل الصبية فأخذ يطعمهم اللحم والتمر وأزجر لي التنور لكي أعد لهم الخبز.
إي والله، إنه أمير المؤمنين، إني أعرفه جيداً، ولقد رأيته بالأمس وقد أمر بأن يجمع له أيتام الكوفة لكي يلعقهم بيده عسلا جاءه من همدان وحلوان. ألم يخبركم عريفنا حياتكم بأمره؟
لا والله، لم يأتنا أحد بأمره. معذرة إلى الله وإليك يا أمير المؤمنين، وقد استمعتك بجهلي ما تكره، وقد ظننت أنك غفلت عنا. معذرة، معذرة يا أمير المؤمنين، والله ما علمت أن الغفلة عنا كانت من عريف محلتنا.
فقال عليه السلام: بل وحياء منك يا أمة الله فيما قصرت في أمرك، اجعلي علي بن أبي طالب في حل مما قصر في أمرك.
بل الفضل لك يا أمير المؤمنين، أبعد الذي رأيت من إحسانك، اجعلني في حل مما قلت. جزاك الله خير الجزاء، جزاك الله خير الجزاء.
ثم أمر عليه السلام بأن يجرى على أم الأيتام ما يغنيها وولدها، واستبدل عريف محلتها بآخر، وأمره أن يستقصي أحوال الأرامل والأيتام.
أيها الأفاضل، مواساة الناس هي من أبرز علامات الخليفة الإلهي الحق،
ولها عظيم الأثر في دفع أذى الابتلاءات عنهم وجعلهم يتحلون بالصبر عليها حتى يفرج الله عنهم.
وهذا ما جله أمير المؤمنين صلوات الله عليه للعالمين طوال سيرته المباركة، لا سيما في عهد خلافته الظاهرية. ننقل لكم بعض ما رواه المؤرخون في هذا الميدان، فتابعوا.
هذا أنت يا ربيع بن زياد؟ السلام عليك ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله يا ابن أبي رافع، أين أجد أمير المؤمنين؟
لم يأتي إلى بيت المال، وليس فيه ما يدعوه إلى المجيء.
قد علمت ذلك، فقد شهدته بالأمس وقد جيء له بمال عند المساء، فأمر بتقسيمه ليلة.
لقد قلت له قد أمسينا يا أمير المؤمنين، فأخره إلى الغد، نقسمه في الصباح، فالليل شديد الظلمة.
أجل، لقد سمعته يقول في جوابك:
أتضمنون لي أن أعيش إلى غد؟ فلا تؤخروه حتى تقسموه.
فجئناه بشمع ونادينا عرفاء النواحي فقسمه على أهل نواحيهم، ولم يذهب إلى داره إلا بعد أن كنس بيت المال.
إذن أين أجده الآن يا ابن رافع؟
هو ذا سويد بن غفلة مقبل علينا، لعله يعلم بخبره.
سويد
يا ابن غفلة، هلم إلينا رحمك الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا سويد ورحمة الله. هل عندك خبر أين أجد أمير المؤمنين؟
لقد تركته جالسا في دكة القضاء في المسجد. ما حاجتك لأمير المؤمنين يا ربيع؟
أعياني أمر أخي عاصم يا سويد، لقد أخذ بالزهد ولبس العباء الخشنة وأعرض عن الطيبات.
نعم، قد رأيت عليه ذلك وظننته قد اقتدى بأمير المؤمنين،
ولكن ذلك قد شق على أهله وأحزن ولده. أريد أن أشكوه لأمير المؤمنين، فهو لم يأمرنا بزهد يؤذي عيالاتنا.
ومن يقدر على فعل أبي الحسن؟ أحدثك يا ربيع أنني دخلت عليه وبين يديه قعب لبن أجد ريحه من شدة حموضته، فآتبت فضة على ذلك. يا فضة، ألا تتقون الله في أمير المؤمنين؟
وما الذي تنكره من أمرنا معه يا ابن غفلة؟
كيف تتركونه يأكل هذا الطعام؟ ألا نخلتم دقيقة؟ إنني أرى قشار الشعير على وجه الرغيف الذي يأكله.
وماذا نفعل؟ إننا نكره أن نعصي أمره فنأثم، فقد أخذ علينا أن لا ننخل له دقيقا. والله وددت أن أصنع له أفضل الطعام.
والله لا أطلب منه ذلك وأريحكم، إنه لن يرد طلبي.
إذن جزاك الله خيرا، تسرنا والله يا سويد.
يا أمير المؤمنين، هل لا أذنت لفضة أن تنخل لك الدقيق ولا تلجئك إلى مشقة كسر الرغيف؟ أرجوك يا مولاي، أرجوك يا أبا الحسن، لا ترد طلبي هذا، فإن عيالك مشفقون عليك.
فلما سمع عليه السلام قوله بكى وقال: بأبي وأمي من لم يشبع ثلاثا متوالية من خبز برا حتى فارق الدنيا، بأبي وأمي من لم ينخل له دقيقة.
صلى الله عليك يا رسول الله، وصلى الله عليك يا أبا الحسن، لا تتأذى يا ابن غفلة، كلما طلبنا منه أن ننخل له دقيقة تفدى رسول الله بأمه وأبيه وأجابنا بمثل هذا الجواب.
ألا زلت على نيتك في أن تشكو أخيك عاصما إلى أمير المؤمنين بعد الذي سمعت يا ربيع؟
إي والله لازلت على ذلك، فأمير المؤمنين أعرف بحاله وأرى أخي يحزن أهله بفعله.
نعم، إذن أخبرك أني دخلت عليه في يوم عيد فقدم له طعامه في جراب مختوم، فلما فتحه وجدنا فيه خبز شعير يابسا فأكل منه، فقلت له: يا أمير المؤمنين لما تختمه؟ فقال:
خفت هذين الولدين أن يلتاه بسمن أو زيت.
يا ربيع، أرى أن أخاك عاصم قد سمع مثل هذا من أمير المؤمنين، فلن يعرض عما هو فيه إلا أن يشاء الله أمره.
وذهب الربيع بن زياد إلى أمير المؤمنين عليه السلام وشكى له من عاصم، فاستدعاه، فلما رآه عبس في وجهه وقال:
يا عدي نفسك، أما استحييت من أهلك؟ أما رحمت ولدك؟ أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أخذك منها؟ أوليس الله يقول: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، فبالله لابتذال نعم الله بالفعال أحب إليه من ابتذالها بالمقال. وقد قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث.
ها يا عاصم، قد سمعت قول أمير المؤمنين، فلا تحرم على نفسك ما أحله لك من الطيبات.
مهلا يا أخي، مهلا مهلا، حتى أسأل أمير المؤمنين عن حاله.
تفضل.
إنما أردت أن أقتدي بفعله. يا أمير المؤمنين، فعلى ما اقتصرت في مطعمك على الجشوبة وفي ملبسك على الخشونة؟
فقال عليه السلام: يا عاصم، إن الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره، لعل بالحجاز أو باليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع. أأقنع من نفسي بأن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ ألا وأن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد.
إذن والله لأجتهدن في ابتغاء مرضاتك ومرضات الله بالورع عما حرم الله، والعفة عنه، والسداد في أخذ الطيبات رأفة بأهلي وولدي.
ومشهد آخر ننقله لحضراتكم مستمعينا من كتاب تذكرة الخواص لصبط بن الجوزي الحنبلي، يرويه عن الأحنف بن قيس وقد دخل على معاوية بعد أن بويع له، فقدم معاوية له من الحلو والحامض استمالة له ما أثار تعجبه.
ما هذا اللون من الطعام يا أبا يزيد؟ إنني لم أرى مثله من قبل.
ولن ترى مثله يا شيخ تميم في غير قصري.
يبدو أنه من فاخر طعام الروم.
بل هو أفخر منه، إنه من أخشية البط محشوة بمخاخها ودهن الفستق، وقد ذر عليه السكر. كل يا ابن قيس كل، فإنه من أطيب الطعام عندي.
وتأكل مثل هذا يا أمير المؤمنين؟
كأن حلمك قد عزب عنك يا أبا بحر، هذا وقت بكاء. لقد نغصت علينا طعامنا، أخبرنا ما الذي يبكيك؟
لله در ابن أبي طالب، لله در أبي الحسن، والله لقد جاء من نفسه بما لم تسمح به أنت ولا غيرك يا أبا يزيد.
ويحك يا أحنف، ويحك. ما الذي ذكرك بعلي في هذا الوقت؟ وما الذي قدر عليه أبو تراب ولم نقدر عليه نحن؟
أخبرك يا معاوية.
بماذا تخبرني؟
والله لقد دخلت عليه ليلة عند إفطاره بعدما بايعه المسلمون خليفة، فقال لي: قم تعشى مع الحسن والحسين ابني رسول الله. ثم قام هو إلى الصلاة، فلما فرغ دعا بجراب مختوم فأخرج منه شعيرا مطحونا، فاستغربت فعله. عجبا من فعلك يا أمير المؤمنين، لم أعهدك بخيلا، فلما ختمت الجراب لكي لا يفتحه غيرك؟
قال عليه السلام: لم أختمه بخلا يا أحنف، ولكني خفت أن يريته الحسن أو الحسين بسمن.
وما الضير في ذلك؟ وهل يحرم أكل خبز الشعير إذا ليت بسمن أو زيت يرطبه؟ إن طعامك يشق حتى على الفقراء أكله، فهل يحرم عليك إصلاحه؟
قال عليه السلام: لا، ما هو بحرام، ولكن على أمة الحق أن يتأسوا بأضعف رعيتهم حالا في الأكل واللبس، ولا يتميزوا عليهم بشيء.
وما الحكمة في ذلك يا أمير المؤمنين؟ ولماذا على أئمة الحق أن يتأسوا بأضعف رعيتهم؟
فقال عليه السلام: ليراهم الفقير فيرضى عن الله سبحانه وتعالى بما هو فيه، ويراهم الغني فيزداد شكرا لله وتواضعا لخلقه.
والله يا معاوية، والله إن العبرة لتأخذني. كلما ذكرت هذا الموقف من أبي الحسن، فقد رأيته يطعم الناس في رحبة الكوفة خبز البر واللحم، ويأكل هو كسيرات خبز الشعير، وما كان يأخذ لنفسه من بيت المال شيئا، ولي 5 سنين ما وضع آجرة على آجرة، ولا لبنة على لبنة، ولا أقطع قطيعا لخاصته، ولا أورث أهله بيضاء ولا حمراء.
يا أحنف، لقد أسهبت في الحديث. كف يا أبا بحر عن حديث أبي تراب، فقد ذكرت من لا ننكر فضله، وإن جهرنا بسبه فلا ينكر فضله. نعم، لا ينكر فضله،
لا ينكر فضله.
وها نحن مستمعينا نصل إلى ختام حلقة أخرى من مسلسل المثل العليا.
كونوا معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، ودمتم في رعايته سالمين.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد، الإخراج الفني جعفر دجمخو.
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكسارك. إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول، ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار.
لا تتكبر تصير أكبر، شعور المعترف جربة، لا تتردد وعندك رد. أنا آسف ما هي صعبة، مدام إنك خطيت كل ما بطلت ذنبك يزيد، تقول آسف يذوب كل شي يذوب حتى الجليد. ترى مو كل من سكت يعني نسى، ولا كل من عاتبك يعني رمى، ولا عيب الاعتذار الله يهدى. إذا تغلط لا تكابر، لا تظن الحق معاك.
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكسارك. إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول، ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار.
غلطت انت فعلت انت، وبعد تتمادى وتجادل خلاص اهدى، وخذ مبدأ ترى بعض الندم عادل. ما حد معصوم يكون مهما يكون فيها عباد، مصير الكل يخيب مهما يصير هذه الحياة. أسفك ما يعني ذلك، لا تخاف ترى من ضمن الفضيلة الاعتراف، وإذا تسكت يمكن يزيد الجفاء. على إيش تخاف وتسكت، اعتذر تمحي الخلاف.
إلى درب الصح خطيت،
قلت اني خطيت لسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكسارك اذا غلطان تقول